بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع ميراث الأنبياء أن يقدم لكم تسجيلا لدرس علمي في شرح كتاب فضائل القرآن من صحيح الإمام البخاري رحمه الله تعالى، ألقاه فضيلة الشيخ الدكتور عبد الإله بن عبد العزيز الرفاعي حفظه الله تعالى بجامع مسعد بن مبيريك الردادي بالمدينة النبوية خلال شهر رمضان المبارك لعام 45 هجرية. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفع به الجميع.
كيف تفعل شيئا لم يفعله رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال عمر: هذا والله خير. فلم يزل عمر يراجعني حتى شرح الله صدري لذلك، ورأيت في ذلك الذي رأى عمر. قال زيد: قال أبو بكر: إنك رجل شاب عاقل لا نتهمه، وقد كنت تكتب الوحي لرسول الله صلى الله عليه وسلم فتتبع القرآن فافعل. والله لو كلفوني نقل جبل من الجبال لكان أثقل علي مما أمرني به من جبل القرآن. قلت: كيف تفعلون شيئا لم يفعله رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال: والله خير. فلم يزل أبو بكر يراجعني حتى شرح الله صدري للذي شرحه صدر أبي بكر وعمر رضي الله عنهما. فتتبعت القرآن أتبعه من العزب والإخاف وصدور الرجال حتى وجدت آخر سورة التوبة مع أبي خزيمة الأنصاري لم أجدها مع أحد غيره. لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حتى خاتمت مراها. فكانت الصحف عند أبي بكر حتى توفاه الله، ثم عند عمر حياته، ثم عند حفصة بنت عمر رضي الله عنه.
نعم، الحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن تبع هداه، أما بعد. قال الإمام محمد بن إسماعيل البخاري رحمه الله: باب جمع القرآن. والقرآن قد جمع مرتين، المرة الأولى في عهد أبي بكر الصديق رضي الله عنه كما في هذا الحديث، والجمع الآخر في عهد عثمان بن عفان رضي الله عنه كما سيأتي في الحديث الآخر. وسبب الجمع الأول هو ما ذكره في هذه الرواية، قال ساق البخاري بسنده عن عبيد الله بن السباق أن زيد بن ثابت رضي الله عنه قال، الذي حكى لنا وروى لنا هذا الحديث وهذه القصة هو زيد بن ثابت رضي الله عنه الجامع للقرآن، قال: أرسل إلي أبو بكر الصديق مقتل أهل اليمامة فإذا عمر بن الخطاب عنده. قال أبو بكر رضي الله عنه: إن عمر أتاني فقال: إن القتل قد استحر يوم اليمامة بقراء القرآن، وإني أخشى إن استحر القتل بالقراء بالمواطن فيذهب كثير من القرآن، وإني أرى أن تأمر بجمع القرآن. إذن لما استحر القتل بالقراء، واستحر بمعنى اشتد وانتشر فيهم، كان هذا سببا لتفطن عمر رضي الله عنه لهذا الأمر، وأن يحفظ القرآن، والجمع هذا الذي كان في عهد عمر في عهد أبي بكر الصديق رضي الله عنه يقصد به جمع المكتوب بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم. ما كتب بين يدي رسول الله من الكتبة أراد جمعه لحفظه، وليس المقصود كتابته من المحفوظ، فلو كان المقصود أن يكتب من المحفوظ لا كتبه أبو بكر من حفظه فقد كان حافظا للقرآن، أو عمر من حفظه فقد كان حافظا للقرآن، أو علي أو عثمان أو زيد بن ثابت أو غيرهم من الصحابة الكرام رضوان الله عليهم، إنما المقصود بهذا الجمع هو جمع المكتوب بين يدي رسول الله. وكانوا لا يقبلون من أحد يقول أنني كتبت هذا بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى يأتي معه بشاهد، إلا ما كان من أبي خزيمة الأنصاري رضي الله عنه فإنه لم يكن معه شاهد، ولكن النبي صلى الله عليه وسلم كما في قصة أخرى سيأتي ذكرها جعل شهادته بشهادتين، فاجتمع هذا القرآن في عهد عمر رضي الله عنه. إذن هذه هي الخطة المرسومة، أن يكون المكتوب مكتوبا بين يدي رسول الله، وأن يأتي من يقول أنه كتبه بين يدي رسول الله بشاهد معه. لهذا يقول الحافظ ابن حجر رحمه الله قال: وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم أذن في كتابة القرآن ونهى أن يكتب معه غيره، فلم يأمر أبو بكر إلا بكتابة ما كان مكتوبا، ولذلك توقف عن كتابة الآية من آخر سورة براءة حتى وجدها مكتوبة، مع أنه كان يستحضرها هو ومن ذكر معه. ويقول أيضا في موطن آخر: وكان الغرض ألا يكتب إلا من عين ما كتب بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم، لا مجرد المحفوظ. إذن هذا هو المقصود، أن يكتب من عين ما كتب بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم، لا من مجرد المحفوظ. ويوم اليمامة كان بين المسلمين بقيادة خالد بن الوليد رضي الله عنه، وبين مسيلمة ابن حبيب الحنفي الكذاب الذي ادعى النبوة وقال أنني أنا ومحمد صلى الله عليه وسلم شريكان. ولعلي أذكر شيئا من أخباره فيما ذكر عنه، أعني مسيلمة الكذاب. قال ابن كثير رحمه الله عن مسيلمة بن حبيب الحنفي اليمامي الكذاب لعنه الله، هكذا قال: قال: قدم المدينة وافدا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم مع قومه بني حنيفة، وقد وقف عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم فسمعه وهو يقول: إن جعل لي محمد الأمر من بعده تبعته. فقال له: لو سألتني هذا العود لعرجون في يده ما أعطيتكه، ولئن أدبرت ليعقرنك الله، وإني لأراك الذي أريت فيه ما أريت. ما هو الذي رآه فيه النبي عليه الصلاة والسلام؟ قال ابن كثير، وهذا من البداية والنهاية، قال: وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم رأى في المنام كأن في يده سوارين من ذهب، فأهمه شأنهما، فأوحى الله إليه في المنام أن انفخهما فنفخهما فطارا فأولهما بكذابين يخرجان وهما صاحب صنعاء وصاحب اليمامة. صاحب صنعاء الأسود العنسي، صاحب اليمامة مسيلمة الكذاب. قال: وهكذا وقع فإنهما ذهبا وذهب أمرهما. أما الأسود يعني صاحب صنعاء اسمه الأسود العنسي قال: فذبح في داره، وأما مسيلمة فعقره الله على يدي وحشي بن حرب، رماه بالحربة فأنفذه كما تعقر الإبل، وضربه أبو دجانة على رأسه ففلقه، وذلك بعقر داره في الحديقة التي يقال لها حديقة الموت. وقد وقف عليه خالد بن الوليد رضي الله عنه وهو طريح، أراه إياه من بين القتلى مجاعة بن مرارة. قال: ويقال إنه مات وعمره 140 سنة، فالله أعلم. قال: وقد قتل قبله وزيراه ومستشاراه لعنهم الله، وهما محكم بن الطفيل الذي يقال له محكم اليمامة، قتله عبد الرحمن بن أبي بكر، رماه بسهم وهو يخطب قومه يأمرهم بمصالح حربهم، والآخر نهار بن عنفوة الذي يقال له الرجال بن عنفوة، وكان ممن أسلم ثم ارتد وصدق مسيلمة لعنهم الله، وشهد له أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يذكر له أنه قد أشرك في الأمر معه، وقد كذب الرجال لعنه الله في هذه الشهادة، وقد رزق الله زيد بن الخطاب قتله قبل أن يقتل زيد. قال: ومما يدل على كذب الرجال في هذه الشهادة الضرورة في دين الإسلام، يعني هذا أمر معروف بالضرورة من دين الإسلام. وكذلك قال: وما رواه البخاري وغيره أن مسيلمة لعنه الله كتب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم: بسم الله الرحمن الرحيم، من مسيلمة رسول الله إلى محمد رسول الله، سلام عليك، أما بعد فإني قد أشركت في الأمر معك، فلك المدر ولي الوبر، ويروى: فلكم نصف الأرض ولنا نصفها، ولكن قريشا قوم يعتدون. فكتب إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم: بسم الله الرحمن الرحيم، من محمد رسول الله إلى مسيلمة الكذاب، سلام على من اتبع الهدى، أما بعد فإن الأرض لله يورثها من يشاء من عباده، والعاقبة للمتقين. إذن هذا شيء من حال مسيلمة. ويعني قد ذكر شيء من قرآنه الممجوج الذي يزعم أنه وحي نزل عليه، ومن ذلك نعم ذكر ابن كثير أيضا رحمه الله عند قوله تعالى، أو ذكر قوله تعالى: ومن أظلم ممن افترى على الله كذبا أو قال أوحي إلي ولم يوحى إليه شيء، ومن قال سأنزل مثل ما أنزل الله، ولو ترى إذ الظالمون في غمرات الموت والملائكة باسطوا أيديهم أخرجوا أنفسكم اليوم تجزون عذاب الهون بما كنتم تقولون على الله غير الحق وكنتم عن آياته تستكبرون. قال: فمسيلمة والأسود وأمثالهما لعنهم الله أحق الناس دخولا في هذه الآية الكريمة وأولاهم بهذه العقوبة العظيمة. وذكر ابن كثير أيضا حال سجاح، وهي امرأة ادعت النبوة أيضا، فلما اقتربت وكانت من بني تميم، ومسيلمة الكذاب من بني حنيفة، فلما اقتربت من حرب مسيلمة رأى مسيلمة أن يصالحها وأن يكون بينه وبينها صلح حتى يتقوى بها على ما يريد من نفاذ أمره. وبعد ذلك اجتمع مسيلمة وسجاح وتزوج بها. ولما رجعت إلى قومها قالوا لها: ما الذي أعطاك صداقا على زواجك يا سجاح؟ فكتبت إليه تقول له: ما الذي أعطيتني؟ لم تعطيني شيئا. فقال: قد أسقطت عنك وعن قومك صلاتين، صلاة الفجر وصلاة العشاء، والعياذ بالله. هذا كان الصداق، هذا الكفر والعياذ بالله. ويعني لأمرهم وقصصهم موطن آخر، لكن أحببت أن أذكر شيء من ما يتعلق بمسيلمة الكذاب. طيب، ثم نعود للرواية. قال أبو بكر رضي الله عنه: إن عمر أتاني فقال: إن القتل قد استحر يوم اليمامة بقراء القرآن، وإني أخشى إن استحر القتل بالقراء بالمواطن فيذهب كثير من القرآن، وإني أرى أن تأمر بجمع القرآن. قلت لعمر: كيف نفعل شيئا لم يفعله رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال عمر: هذا والله خير. فلم يزل عمر يراجعني حتى شرح الله صدري لذلك، ورأيت في ذلك الذي رأى عمر. قال زيد: قال أبو بكر: إنك رجل شاب عاقل لا نتهمك، وقد كنت تكتب الوحي لرسول الله صلى الله عليه وسلم فتتبع القرآن فاجمعه. قال زيد رضي الله عنه: فوالله لو كلفوني نقل جبل من الجبال ما كان أثقل علي مما أمرني به من جمع القرآن. قلت: كيف تفعلون شيئا لم يفعله رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال: هو والله خير. فلم يزل أبو بكر يراجعني حتى شرح الله صدري للذي شرح له صدر أبي بكر وعمر رضي الله عنهما. فتتبعت القرآن أجمعه من العسب واللخاف وصدور الرجال حتى وجدت آخر سورة التوبة مع أبي خزيمة. قال الحافظ ابن حجر رحمه الله في بيان بعض المفردات، قال: العسب، تتبعت القرآن أجمعه من العسب. قال: بضم المهملتين ثم موحدة، جمع عسيب، وهو جريد النخل، لأنهم كانوا في ذلك الحال ليس عندهم أوراق وليس عندهم أشياء يكتبونها، إنما كانوا يكتبون على جريد النخل. الجريد كما نعلم سعف النخل، يوجد أعلاه فيه ما صغر منه، وفي أسفله ما كبر وقل فيه الورق، أو قل فيه السعف وقل فيه الجريد. فكانوا يكتبون على الغليظ من هذا السعف، يكتبون القرآن. هذا كان الأمر الأول الذي يكتبونه عليه. قال: واللخاف، اللخاف بكسر اللام ثم خاء معجمة خفيفة وآخره فاء، جمع لخفة بفتح اللام وسكون المعجمة، جمع لخفة بكسر أو بفتح اللام وسكون المعجمة. قال: واللخف أو اللخف بضمتين هي الحجارة الرقاق. إذن هذا الشيء الآخر الذي كان يكتبون عليه في الزمان الأول، إذن كانوا على الجريد. الأمر الآخر، كانوا على الحجارة الرقاق يكتبون عليها. قال أيضا: وصدور الرجال، وصدور الرجال. قال ابن حجر: أي حيث لا أجد ذلك مكتوبا، أو الواو بمعنى مع أي أكتبه من المكتوب الموافق للمحفوظ في الصدر. قول زيد: حتى وجدت آخر سورة التوبة مع أبي خزيمة الأنصاري. قال ابن حجر رحمه الله: ووقع في رواية عبد الرحمن بن مهدي عن إبراهيم بن سعد مع خزيمة بن ثابت، أخرجه أحمد والترمذي، ووقع في رواية شعيب عن الزهري كما تقدم في سورة التوبة مع خزيمة الأنصاري. قال: لم أجدها مع أحد غيره، يعني هذه الآية في آخر سورة التوبة لم أجدها مع أحد غيره. يقول الحافظ ابن حجر: أي مكتوبة، إذن هو يؤكد معنى المكتوب. قال: لما تقدم من أنه كان لا يكتفي بالحفظ دون الكتابة، ولا يلزم من عدم وجدانه يا حينئذ ألا تكون تواترت عند من لم يتلقها من النبي صلى الله عليه وسلم، وإنما كان زيد يطلب التثبت عمن تلقاها بغير واسطة، ولعلهم لما وجدها زيد عند أبي خزيمة تذكروها كما تذكرها زيد. قال: وفائدة التتبع المبالغة في الاستظهار، هذا الأول، والثاني قال: الوقوف عندما كتب بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم ثم قال: فكانت الصحف، أي التي جمعها زيد، عند أبي بكر حتى توفاه الله، بعد أن جمعت حفظت عند الخليفة الصديق الأكبر أبو بكر الصديق رضي الله عنه، ثم بعد ذلك، بعد أن كانت عند أبي بكر، عند عمر، ثم عند حفصة بنت عمر، أي بعد عمر في خلافة عثمان. إذن هذا ما يتعلق بالجمع الأول، أنه كان أرادوا جمع المكتوب بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم فجمع عند أبي بكر فحفظ بذلك. يقول الإمام ابن كثير رحمه الله بعد ذكره لقصة الجمع، قال: وهذا من أحسن وأجل وأعظم ما فعله الصديق، فإنه أقامه الله تعالى بعد النبي صلى الله عليه وسلم مقاما لا ينبغي لأحد من بعده، قاتل الأعداء من مانعي الزكاة والمرتدين والفرس والروم، ونفذ الجيوش وبعث البعوث والسرايا، ورد الأمر إلى نصابه بعد الخوف من تفرقه وذهابه، وجمع القرآن العظيم من أماكنه المتفرقة حتى تمكن القارئ من حفظه كله. قال: وكان هذا من سر قوله تعالى: إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. قال: فجمع الصديق الخير وكف الشرور رضي الله عنه وأرضاه. قال: ولهذا روي عن غير واحد من الأئمة، منهم وكيع وابن مهدي وقبيصة، عن سفيان الثوري، عن إسماعيل بن عبد الرحمن السدي الكبير، عن عبد خير، عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه أنه قال: أعظم الناس أجرا في المصاحف أبو بكر، إن أبا بكر كان أول من جمع القرآن بين اللوحين. قال ابن كثير: هذا إسناد صحيح. إذن من أعظم الأعمال التي فعلها الصديق الأكبر رضي الله عنه أنه جمع القرآن بين لوحين، وحفظ بذلك هذا الأمر العظيم، وحصل الخير بجمع هذا القرآن. ويقول أيضا ابن كثير رحمه الله مشيدا بفعل أبي بكر وعمر، قال: فكان الذي فعله الشيخان أبو بكر وعمر رضي الله عنهما من أكبر المصالح الدينية وأعظمها في حفظهما كتاب الله في الصحف، لئلا يذهب منه شيء بموت من تلقاه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: ثم كانت تلك الصحف عند الصديق أيام حياته، ثم أخذها عمر بعده، فكانت عنده محروسة معظمة مكرمة، فلما مات كانت عند حفصة أم المؤمنين، لأنها كانت وصيته من أولاده على أوقافه وتركته، وكانت عند أم المؤمنين حتى أخذها أمير المؤمنين عثمان بن عفان كما سنذكره إن شاء الله. وذكر بعد ذلك ما يتعلق بجمع عثمان رضي الله عنه. نعم. إذن هذا هو الجمع الثاني، هذا هو الجمع الثاني، وهو جمع الخليفة الراشد عثمان بن عفان رضي الله عنه. وسبب الجمع كما ذكره الإمام البخاري رحمه الله، ساق بسنده أن أنس بن مالك حدثه، يعني حدث ابن شهاب الزهري، أن حذيفة بن اليمان قدم على عثمان بن عفان رضي الله عنهما، وكان يغازي أهل الشام في فتح إرمينيا وأذربيجان مع أهل العراق. إذن كانوا في فتح أرمينيا وأذربيجان، ولما ذهب هناك حذيفة رضي الله عنه وإذا بغالب الناس الموجودين من التابعين الذين قد أقرأهم الصحابة رضي الله عنهم، فأقرئ هذا على حرف، وأقرئ هذا على حرف، وأقرئ هذا على حرف، فلما جاء كل إنسان من مصره ومكانه وأخذ يقرأ بالقرآن على حسب ما تعلم، وكل الحروف السبعة التي سيأتي عقد باب لها قد قرأ بها رسول الله صلى الله عليه وسلم من باب التيسير على الناس. فلما رأى بعضهم يغلق بعض وينكر على بعض عظم هذا الأمر في نفسه، فجاء إلى عثمان، وانظر هنا إلى إعادة الأمر إلى أولي الأمر، وإلى إعادة الأمر أيضا إلى أهل العلم، فقد كان عثمان رضي الله عنه خليفة المؤمنين وأعلم الناس بعد أبي بكر وعمر، وأفضل الناس بعد أبي بكر وعمر رضي الله عنه. ماذا قال حذيفة؟ قال: يا أمير المؤمنين، أدرك هذه الأمة قبل أن يختلفوا في الكتاب اختلاف اليهود والنصارى. واليهود والنصارى قد اختلفوا اختلافا شديدا، اختلفوا اختلافا شديدا، لذلك ذكر الإمام ابن كثير رحمه الله فيما يتعلق بالخلاف الذي عند اليهود والنصارى ما هو؟ قال: وذلك أن اليهود والنصارى مختلفون فيما بأيديهم من الكتب، فاليهود بأيديهم نسخة من التوراة، والسامرة طائفة أخرى يخالفونهم في ألفاظ كثيرة ومعاني أيضا. وليس في توراة السامرة حروفها الهمزة، وليس في توراة السامرة حروف الهمزة ولا حرف الهاء ولا الياء. قال: والنصارى أيضا بأيديهم توراة يسمونها العتيقة، وهي مخالفة لنسختي اليهود والسامرة. إذن هناك ثلاث نسخ للتوراة الموجودة، وهذا في أيام ابن كثير المتوفى سنة 774. يذكر لك هذا الأمر، والاختلاف حصل طبعا من قبله. قال: وأما الأناجيل التي بأيدي النصارى فأربعة: إنجيل مرقس، إنجيل لوقا، إنجيل متى، وإنجيل يوحنا، وهي مختلفة أيضا اختلافا كثيرا. وهذه الأناجيل الأربعة كل منها لطيف الحجم، منها ما هو قريب من 14 ورقة بخط متوسط، ومنها ما هو أكبر من ذلك إما بالنصف أو الضعف، ومضمونها سيرة عيسى عليه السلام وأيامه وأحكامه وكلامه، ومعه شيء قليل مما يدعون أنه كلام الله، وهي مع هذا مختلفة كما قلنا. قال: وكذلك التوراة مع ما فيها من التحريف والتبديل، ثم هما منسوختان بعد ذلك بهذه الشريعة المحمدية المطهرة. إذن هي مخالفة، وواقعها اليوم وقبل اليوم يشهد على ذلك الاختلاف الذي بينهم، سواء كان من نسخ التوراة سواء كان من نسخ الإنجيل. فخشي حذيفة رضي الله عنه أن يقع في أمة محمد ما وقع عند اليهود وما وقع عند النصارى. قال ابن كثير: فلما قال حذيفة لعثمان ذلك أفزعه، وأرسل إلى حفصة أم المؤمنين أن ترسل إليه بالصحف التي عندها مما جمعه الشيخان، يعني أبو بكر وعمر رضي الله عنهما، ليكتب ذلك في مصحف واحد وينفذه إلى الآفاق، ويجمع الناس على القراءة به وترك ما سواه. ففعلت حفصة، وأمر عثمان هؤلاء الأربعة. لأنه ماذا يقول في الرواية هنا؟ قال: فأرسل عثمان إلى حفصة أن أرسلي إلينا بالصحف ننسخها ثم نردها إليك. فأرسلت بها حفصة إلى عثمان، فأمر زيد بن ثابت وعبد الله بن الزبير، سعيد بن العاص، عبد الرحمن بن الحارث بن هشام، فنسخوها في المصاحف. قال عثمان رضي الله عنه للرهط القرشيين الثلاثة: إذا اختلفتم أنتم وزيد بن ثابت في شيء من القرآن فاكتبوه بلسان قريش، فإنما أنزل بلسانهم. يعني نزل أول الأمر، أول الأمر إنما نزل بلسان قريش، ثم جاءت الأحرف بعدها من باب التيسير على الناس، لأن اللغات تختلف، هناك لغات تميم، هناك لغات الحجازيين، هناك لغات غيرها، فتختلف بعض الكلمات، منهم من يقول بئر، منهم من يقول قليب، منهم من يقول إداوة، منهم مدية، والمدية هي السكين، وهكذا العهن هو الصوف، فتختلف. فالناس كانت في ذلك الأمر كما سيأتي تفصيله تحتاج إلى تعليم هذه الكلمات حتى يفهمون، لأنه ليس كلهم يتكلم بلسان قريش، فهناك بعض المفردات تختلف من قبيلة إلى أخرى ومن لسان إلى آخر، وهذه هي الأحرف السبعة التي سيأتي ذكرها. قال: إذا اختلفتم في شيء ماذا؟ فاكتبوه بلسان قريش، فإنما أنزل بلسانهم. ففعلوا حتى إذا نسخوا الصحف في المصاحف رد عثمان الصحف إلى حفصة، وأرسل إلى كل أفق بمصحف مما نسخوا، وأمر بما سواه من القرآن في كل صحيفة أو مصحف أن يحرق. جعلوه على حرف واحد وهو لسان قريش، وهي العرضة الأخيرة التي عرض جبريل النبي صلى الله عليه وسلم عرض معه القرآن، وهو أصل التنزيل أنه نزل بلسان قريش لسان رسول الله صلى الله عليه وسلم، وما بعده أحرق. يقول ابن كثير رحمه الله: وهذا أيضا من أكبر مناقب أمير المؤمنين عثمان بن عفان، فإن الشيخين أبو بكر وعمر سبقاه إلى حفظ القرآن أن يذهب منه شيء، وهو جمع الناس على قراءة واحدة لئلا يختلفوا في القرآن، ووافقه على ذلك جميع الصحابة. وإنما روي عن عبد الله بن مسعود شيء من التغضب بسبب أنه لم يكن ممن كتب المصاحف، وأمر أصحابه بغل مصاحفهم، فلما أمر عثمان بحرق ما عدا المصحف الإمام المصحف الإمام هو اسم المصحف الذي أمر بكتابته عثمان رضي الله عنه، يقال المصحف الإمام. قال: ثم رجع ابن مسعود إلى الوفاق، يعني بعد أن تردد في أول الأمر وافق الصحابة رضي الله عنه. قال: حتى قال علي بن أبي طالب رضي الله عنه: لو لم يفعل ذلك عثمان لفعلته أنا، لو لم يجمعهم على حرف واحد على لسان قريش لفعلته أنا. إذن هذا يدلك على أنهم قد اتفقوا على فضيلة هذا الفعل وأهميته، وأنه لا بد منه حتى لا يختلف الناس اختلاف اليهود والنصارى. قال ابن كثير رحمه الله: فاتفق الأئمة الأربعة أبو بكر وعمر وعثمان وعلي على أن ذلك من مصالح الدين، وهم الخلفاء الذين قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين من بعدي. إذن هذه سنة عن خليفة الراشد قد أمرنا باتباعه، مع إجماع الصحابة على ذلك رضي الله عنهم. قال: وكان السبب في هذا، ثم ذكر القصة، ثم ذكر ما يتعلق بالقصة. قال ابن كثير رحمه الله بعد أن جمع، قال: وأمر عثمان هؤلاء الأربعة، وهم زيد بن ثابت الأنصاري أحد كتاب الوحي لرسول الله صلى الله عليه وسلم، وعبد الله بن الزبير بن العوام القرشي الأسدي أحد فقهاء الصحابة ونجبائهم علما وعملا وأصلا وفضلا، وسعيد بن العاص بن أمية القرشي الأموي، وكان كريما جوادا ممدحا، وكان أشبه الناس لهجة لرسول الله صلى الله عليه وسلم. إذن هناك سبب في الانتخاب لهؤلاء رضي الله عنهم. وعبد الرحمن بن الحارث بن هشام بن المغيرة بن عبد الله بن عمر بن مخزوم القرشي المخزومي، لأن هؤلاء قرشيون. قال: فجلس، طبعا كلهم قرشيون إلا زيد بن ثابت رضي الله عنه. قال: فجلس هؤلاء النفر الأربعة يكتبون بالقرآن نسخا، وإذا اختلفوا في وضع الكتابة على أي لغة رجعوا إلى عثمان، كما اختلفوا في التابوت أيكتبوه بالتاء التابوت أو بالهاء التابوه. فقال زيد بن ثابت: إنما هو التابوه، يعني في لغة زيد بن ثابت. وقال الثلاثة قرشيون: إنما هو التابوت. فترافعوا إلى عثمان فقالوا: اكتبوه بلغة قريش، إنما فإن القرآن نزل بلغتهم. قال: وكأن عثمان رضي الله عنه والله أعلم رتب السورة في المصحف وقدم السبع الطوال وثنى بالمئتين إلى يعني آخر ما ذكر رحمه الله. إذن ما كان من هذا الجمع، جمع الناس بعد أن كانوا على سبعة أحرف، والأحرف بمعنى اللغات، لغات العرب، جمعهم على حرف واحد بعد أن أعطوا هذه الرخصة تيسيرا على الناس، جاءت العزيمة، الأخذ بالعزيمة حتى يجتمع الناس على أمر سواء. نعم.
قد كنت أسمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأ بها، فالتمسناها فوجدناها مع خزيمة بن ثابت الأنصاري رضي الله عنه من المؤمنين، وذلك قوله من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه، فألحقناها في سورتها في الصحف.
نعم. يقول ابن حجر رحمه الله تعقيبا على هذه الرواية، قال: هذه هي القصة الثالثة، وهي موصولة إلى ابن شهاب بالإسناد المذكور كما قد تقدم بيانه، وقد تقدمت موصولة مفردة في الجهاد، يعني كتاب الجهاد، وفي تفسير سورة الأحزاب. وظاهر حديث زيد بن ثابت هذا أنه فقد آية الأحزاب من الصحف التي كان نسخها في خلافة أبي بكر، حتى وجدها مع خزيمة بن ثابت، ووقع في رواية إبراهيم بن إسماعيل ابن مجمع عن ابن شهاب أن فقده إياها إنما كان في خلافة أبي بكر، يعني الجمع الأول. قال: وهو وهم منه، والصحيح ما في الصحيح، وأن الذي فقده في خلافة أبي بكر الآيتان من آخر براءة، وأما التي في الأحزاب ففقدها لما كتب المصحف في خلافة عثمان، وجزم ابن كثير بما وقع في رواية المجمع ليس كذلك والله أعلم. قال ابن التين وغيره: الفرق بين جمع أبي بكر وبين جمع عثمان أن جمع أبي بكر كان لخشية أن يذهب من القرآن شيء بذهاب حملته، لأنه لم يكن مجموعاً في موضع واحد، فجمعه في صحائف مرتبا لآيات سوره على ما وقفهم عليه النبي صلى الله عليه وسلم. وجمع عثمان كان لما كثر الاختلاف في وجوه القرآن حين قرأوا بلغاتهم على اتساع اللغات، فأدى ذلك ببعضهم إلى تخطئة بعض، فخشي من تفاقم الأمر في ذلك فنسخ تلك الصحف في مصحف واحد مرتبا لسوره كما سيأتي في باب تأليف القرآن، واقتصر من سائر اللغات على لغة قريش، محتجا بأنه نزل بلغتهم، وإن كان قد وسع في قراءته بلغة غيرهم رفعا للحرج والمشقة في ابتداء الأمر، فرأى أن الحاجة إلى ذلك انتهت، فاقتصر على لغة واحدة، وكانت لغة قريش أرجح اللغات فاقتصر عليها. قال: وسيأتي مزيد بيان لذلك. وهذا الذي قاله العلامة العثيمين رحمه الله أيضا، قال في مقدمة أو في أصول التفسير، قال: كتابة القرآن وجمعه، قال: لكتابة القرآن وجمعه ثلاثة مراحل. المرحلة الأولى في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، وكان الاعتماد في هذه المرحلة على الحفظ أكثر من الاعتماد على الكتابة، لقوة الذاكرة وسرعة الحفظ وقلة الكاتبين ووسائل الكتابة، ولذلك لم يجمع في مصحف، بل كان من سمع آية حفظها أو كتبها فيما تيسر له من عسب النخل ورقاع الجلود ولخاف الحجارة وكسر الأكتاف، وكان القراء عددا كبيرا. قال: ففي صحيح البخاري عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم بعث 70 رجلا يقال لهم القراء، فعرض لهم حيان من بني سليم رعل وذكوان عند بئر معونة فقتلوهم. وفي الصحابة غيرهم كثير كالخلفاء الأربعة وعبد الله بن مسعود وسالم مولى أبي حذيفة وأبي بن كعب ومعاذ بن جبل وزيد بن ثابت وأبو الدرداء رضي الله عنهم. المرحلة الثانية في عهد أبي بكر رضي الله عنه في السنة 12 من الهجرة، وسببه أنه قتل في واقعة اليمامة عدد كبير من القراء، منهم سالم مولى أبي حذيفة أحد من أمر النبي صلى الله عليه وسلم بأخذ القرآن عنه، فأمر أبو بكر رضي الله عنه بجمعه لئلا يضيع. وذكر شيئا من الرواية السابقة ثم قال: وقد وافق المسلمون أبا بكر على ذلك وعدوه من حسناته، حتى قال علي رضي الله عنه: أعظم الناس في المصاحف أجرا أبو بكر رحمة الله على أبي بكر، هو أول من جمع كتاب الله. المرحلة الثالثة قال: في عهد أمير المؤمنين عثمان بن عفان رضي الله عنه في السنة 25، وسببه اختلاف الناس في القراءة بحسب اختلاف الصحف التي كانت في أيدي الصحابة رضي الله عنهم، فخيفت الفتنة، فأمر عثمان رضي الله عنه أن تجمع هذه الصحف في مصحف واحد لئلا يختلف الناس فيتنازعون في كتاب الله تعالى ويتفرقون. وذكر رواية البخاري التي سمعناها قبل قليل. ثم نقل عن مصعب بن سعد قال: أدركت الناس متوافرين حين حرق عثمان المصاحف فأعجبهم ذلك، أو قال: لم ينكر ذلك منهم أحد. وهو من حسنات أمير المؤمنين عثمان بن عفان رضي الله عنه التي وافقه المسلمون عليها، وكانت مكملة لجمع خليفة رسول الله صلى الله عليه وسلم أبي بكر رضي الله عنه. قال: والفرق بين جمعه يعني عثمان وجمع أبي بكر رضي الله عنهما أن الغرض من جمعه في عهد أبي بكر رضي الله عنه تقييد القرآن كله مجموعا في مصحف حتى لا يضيع منه شيء، دون أن يحمل الناس على الاجتماع على مصحف واحد يعني على حرف واحد، وذلك أنه لم يظهر أثر لاختلاف قراءاتهم يدعو إلى حملهم على الاجتماع على مصحف واحد. وأما الغرض من جمعه في عهد عثمان رضي الله عنه فهو تقييد القرآن كله مجموعا في مصحف واحد يحمل الناس على الاجتماع عليه لظهور الأثر المخيف باختلاف القراءات، وقد ظهرت نتائج هذا الجمع حيث حصلت به المصلحة العظمى للمسلمين من اجتماع الأمة واتفاق الكلمة وحلول الألفة، واندفعت به المفسدة الكبرى من تفرق الأمة واختلاف الكلمة وفشو البغضاء والعداوة، وقد بقي على ما كان عليه حتى الآن متفقا عليه بين المسلمين متواترا بينهم، يتلقاه الصغير عن الكبير، لم تعبث به أيد المفسدين ولم تطمسه أهواء الزائغين، فلله الحمد رب السماوات ورب الأرض رب العالمين. إذن هذا ما يتعلق بالجمع، جمع أبي بكر رضي الله عنه وجمع عثمان رضي الله عنه. نعم. قبل ذلك يقول ابن كثير رحمه الله في ذكر المصاحف التي كتبها عثمان: فيما يتعلق بجمع الناس على قرآن واحد. قال: وأما المصاحف العثمانية الأئمة فأشهرها اليوم الذي في الشام بجامع دمشق عند الركن شرقي المقصورة المعمورة بذكر الله، وقد كان قديما بمدينة طبرية ثم نقل منها إلى دمشق في حدود 1850. قال: وقد رأيته كتابا عزيزا جليلا عظيما ضخما بخط حسن مبين قوي بحبر محكم في رق أظنه من جلود الإبل، والله أعلم. زاده الله تشريفا وتكريما، زاده الله تشريفا وتكريما وتعظيما. وذكر أيضا أن الكتابة كانت في عهد عند العرب كانت قليلة جدا، الكتابة في أول الأمر كانت عند العرب قليلة جدا، وإنما أخذت من بعض القرى في شمال الجزيرة. قال: كانت الكتابة في العرب قليلة جدا، وإنما أول ما تعلموا ذلك ما ذكره هشام بن محمد بن السائب الكلبي وغيره، أن بشر بن عبد الملك أخا أكيدر أكيدر دومة تعلم الخط من الأنبار في العراق، ثم قدم مكة فتزوج الصهباء بنت حرب بن أمية أخت أبي سفيان صخر بن حرب بن أمية، فعلمه حرب بن أمية وابنه سفيان، فعلمه حرب بن أمية وابنه سفيان، وتعلمه عمر بن الخطاب من حرب بن أمية، وتعلمه معاوية من عمه سفيان بن حرب. وقيل أول من تعلمه من الأنبار قوم من طي من قرية هناك يقال لها بقة أو بقة، قد هذبوه ونشروه في جزيرة العرب فتعلمه الناس. ويتكلم عن ما يتعلق بهذه الكتابة وكيف أنها كانت قليلة، كانت قليلة في أول الأمر ثم بعد ذلك انتشرت. وسيأتي الكلام أيضا عن كتابة المصحف وما يتعلق بتتبع هذا الأمر وكيف كتب المصحف إن شاء الله. يقول الإمام ابن كثير رحمه الله في هذا الباب: باب كاتب النبي صلى الله عليه وسلم. لكن ابن كثير قال: ذكر كتاب النبي صلى الله عليه وسلم. قال: وأورد فيه من حديث الزهري عن ابن السباق عن زيد بن ثابت أن أبا بكر الصديق قال له، وذكر الحديث وذكر الحديث. قال: ولم يذكر البخاري أحدا من الكتاب في هذا الباب سوى زيد بن ثابت، وهذا عجب، وكأنه لم يقع له في حديث يورده سوى هذا، والله أعلم. هذا قول الحافظ ابن كثير. ويقول الحافظ ابن حجر رحمه الله متعقبا ابن كثير، قال ابن كثير: ترجم كتاب النبي صلى الله عليه وسلم ولم يذكر سوى زيد بن ثابت، وهذا عجيب. قال: فكأنه لم يقع له على شرطه غير هذا. ثم أشار إلى أنه استوفى بيان ذلك في السيرة النبوية. قلت الحافظ ابن حجر: لم أقف على شيء من النسخ إلا بلفظ كاتب بالإفراد، وهو مطابق لحديث الباب. نعم، قد كتب الوحي لرسول الله صلى الله عليه وسلم جماعة غير زيد بن ثابت، أما بمكة فلجميع ما نزل بها، لأن زيد بن ثابت إنما أسلم بعد الهجرة. يعني كل ما كتب مما يسمى بمكي الآيات إنما كان من غير زيد رضي الله عنه، لأن القرآن منه المكي ومنه المدني، المكي ما كان قبل الهجرة والمدني ما كان بعد الهجرة ولو كان في مكة. فالضابط هو ما يتعلق بالزمان وليس بالمكان. قال: وأما بالمدينة فأكثر ما كان يكتب زيد، ولكثرة تعاطيه ذلك أطلق عليه الكاتب بلام العهد، كما في حديث البراء بن عازب ثاني حديثي الباب. ولهذا قال له أبو بكر: إنك كنت تكتب الوحي لرسول الله صلى الله عليه وسلم، وكان زيد بن ثابت ربما غاب فكتب الوحي غيره، وقد كتب له قبل زيد بن ثابت أبي بن كعب، وهو أول من كتب له بالمدينة، وأول من كتب له بمكة من قريش عبد الله بن سعد بن أبي سرح، ثم ارتد ثم عاد إلى الإسلام يوم الفتح. وممن كتب له من جملة الخلفاء الأربع، من الجملة الخلفاء الأربعة: والزبير بن عوام، وخالد، وأبان ابن سعيد بن العاص ابن أمية، وحنظلة بن الربيع الأسدي، ومعيقيب ابن أبي فاطمة، وعبد الله بن الأرقم الزهري، وشرحبيل بن حسنة، وعبد الله بن رواحة، في آخرين. إذن الكتاب كثر، وقد حاول أن يجمعهم جمعا طويلا ويتتبعهم الحافظ ابن كثير رحمه الله في البداية والنهاية. قال: فصل. أما كتاب الوحي وغيره، بين يديه صلوات الله وسلامه عليه رضي الله عنهم أجمعين، فمنهم الخلفاء الأربعة: أبو بكر وعمر وعثمان وعلي، وسيأتي ترجمة كل واحد منهم في أيام خلافته إن شاء الله تعالى، وبه الثقة. قال: ومنهم أبان بن سعيد بن العاص بن أمية بن عبد شمس ابن عبد مناف ابن قصي الأموي، وذكر ترجمته. قال: وعمر ابن سعيد الأشدق الذي قتله عبد الملك بن مروى، وذكر أيضا ما يتعلق بشيء من قصته. قال: ومنهم أبي بن كعب ابن قيس ابن عبيد الخزرجي الأنصاري أبو المنذر سيد القراء، وذكر شيئا مما يتعلق بترجمته رضي الله عنه. قال: ومنهم أرقم بن أبي الأرقم، واسمه عبد مناف بن أسد بن جندب بن عبد الله بن عمر بن مخزوم المخزومي، أسلم قديما، وهو الذي كان رسول الله صلى الله عليه وسلم مستخفيا في داره عند الصفا. وذكر شيئا من ترجمته. قال: ومنهم من الكتاب ثابت بن قيس بن شماس الأنصاري الخزرجي أبو عبد الرحمن. قال: ومنهم حنظلة بن الربيع بن صيفي بن رباح بن الحارث ابن مخاش ابن معاوية بن شريف ابن جروة ابن أسيد ابن عمرو بن تميم التميمي الأسيدي الكاتب، أخوه. قال: وأخوه رباح صحابي أيضا، وعمه أكثم بن صيفي كان حكيم العرب. وذكر أيضا من هؤلاء، ثم ذكر شيئا من قصته أو من ترجمته. قال: ومنهم خالد بن سعيد بن العاص بن أمية ابن عبد شمس ابن عبد مناف أبو سعيد الأموي، أسلم قديما. وذكر أيضا منهم خالد بن الوليد ابن المغيرة ابن عبد الله ابن عمرو ابن مخزوم أبو سليمان المخزومي رضي الله عنه. قال: وهو أمير الجيوش المنصورة الإسلامية والعساكر المحمدية والمواقف المشهودة. وبدأ يطنب في ذكره وذكر مناقبه رضي الله عنه. قال: ومنهم الزبير بن العوام بن خويلد بن أسد بن عبد العزة بن قصي أبو عبد الله الأسدي، أحد العشرة يعني المبشرين، وأحد الستة أصحاب الشورى الذين توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو عنهم راض، وحواري رسول الله، وابن عمته صفية بنت عبد المطلب، وزوجي أسماء بنت أبي بكر الصديق. ثم ذكر أيضا شيئا من سيرته رضي الله عنه. وبعدها أيضا ذكر: ومنهم زيد بن ثابت ابن الضحاك ابن زيد ابن لوذان ابن عمر ابن عبد ابن عوف ابن غنم ابن مالك ابن النجار الأنصاري النجاري أبو سعيد. وهذا هو الذي قد أوعز إليه أبو بكر رضي الله عنه الجمع، وأوعز إليه أيضا عثمان رضي الله عنه مع ثلاثة من القرشيين كتابة القرآن على حرف واحد. ذكر يعني ما يتعلق بترجمة هذا الصحابي الجليل. قال: ومنهم السجل كما ورد به الحديث المروي في ذلك عن ابن عباس إن صح وفيه نظر. وذكر يعني أيضا مجموعة من كتبوا، ومنهم سعد بن أبي سرح وسبق ذكره أيضا. قال: ومنهم عامر بن فهيرة مولى أبي بكر الصديق رضي الله عنه، وذكر شيئا من ترجمته أيضا فيما يتعلق بهؤلاء. قال: ومنهم عبد الله بن أرقم بن أبي الأرقم المخزومي أسلم عام الفتح وكتب للنبي صلى الله عليه وسلم قال: ومنهم عبد الله بن زيد بن عبد ربه الأنصاري الخزرجي صاحب الأذان أسلم قديما، يعني صاحب الذي رأى الأذان في نومه. قال: أسلم قديما فشهد عقبة السبعين وحضر بدرا وما بعدها، ومن أكبر مناقبه رؤيته الأذان والإقامة في النوم. ومنهم عبد الله بن سعد بن أبي سرح القرشي العامري. وذكر خلقا كثيرا من الذين يعني كتبوا الوحي، وذكر عثمان وذكر علي رضي الله عنهما وذكر أبو بكر الصديق وذكر عمر وذكر العلاء بن الحضرمي وذكر كذلك معاوية بن أبي سفيان رضي الله عنه والعلاء بن عقبة وكثير، ومحمد بن مسلمة بن سلمة بن حريش بن خالد بن عدي بن مجدعة بن حارثة بن الحارث بن الخزرج الأنصاري الحارثي الخزرجي أبو عبد الله. وذكر أيضا شيئا من سيرته، ومنهم معاوية بن أبي سفيان صخر بن حرب بن أمية الأموي وغيرهم. إذن هذا يعني المقصود من ذكر هؤلاء أن الكتاب كثير، الذين كتبوا لرسول الله صلى الله عليه وسلم كثير. نعم، قرأت الحديث الآخر؟ ها؟ حديث عبيد الله سميك. نعم، تفضل.
إسحاق عن البراء قال: لما نزلت لا يستوي القاعدون من المؤمنين والمجاهدون في سبيل الله، قال النبي صلى الله عليه وسلم: ادع لي زيدا وليجد بالثوب والدواء والكتف او الكتف والدواء. ثم قال: لا يستوي القاعدون. وخلف ظهر النبي صلى الله عليه وسلم عمرو بن الاعمى فقال: يا رسول الله، فما تأمرني فإني رجل ضعيف البصر. نزلت مكانها: لا يستوي القاعدون من المؤمنين والمجاهدون في سبيل الله ضعيف البصر.
نعم. كذلك من هذه يعني تبين خصيصة زيد بن ثابت رضي الله عنه بالكتابة، ومن الأمور التي كان يكتب عليها الكتف، أكتاف الأنعام، فقد كانت عريضة الأكتاف كانت عريضة، فكانوا يكتبون عليها، أن ليس لديهم أوراق، ليس لديهم شيء في ذلك الزمان، كانوا يكتبون على مثل هذه الوسائل. ثم تطورت بعد ذلك إلى أن أصبح الأمر فيما نراه اليوم، والحمد لله على هذه النعم. طيب، بعد ذلك سيأتي باب أنزل القرآن على سبعة أحرف، والكلام فيه سيطول. كم لنا الآن في الدرس؟ ساعة بتمامها. نكمل أو نكمل إن شاء الله في الدرس القادم؟ يكفيكم هذا؟ إذا نكمل إن شاء الله في الدرس القادم ما يتعلق بالحروف السبعة والمقصود بها، ولماذا شرعت، ولماذا قرأ النبي عليه الصلاة والسلام بذلك. حقيقة أنا أعددت لشرحها، لكن فيها شيء من الإطالة، وهي مهمة أيضا التنبه عليها، لعل إن شاء الله في درس الأحد يكون الكلام عنها وعما بعدها من الأبواب. صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.